لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد، وهو الدرس السادس من دروس عمدة الفقه الذي يأتيكم ضمن برنامج البناء العلمي في مستواه الثاني، ولا زلنا في كتاب الزكاة، ولعلنا إن شاء الله في هذا اللقاء ننتهي من جميع الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة والتي وردت في كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. فحياكم الله، وأرحب كذلك بإخواني المشاركين في هذا اللقاء، حياكم الله جميعا. مسائل الزكاة من المسائل التي العلماء رحمهم الله بيّنوها بيانا شافيا، ولعلنا من خلال اللقاءات الماضية نرى دقة العلماء رحمهم الله في ترتيب هذا الباب، وأيضا في تقسيم المسائل حينما يجمعون المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة، المسائل المتعلقة بأصحاب الزكاة، المسائل المتعلقة بالأموال التي يكون فيها الزكاة، بهذا الترتيب العظيم الذي بيّنوه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. اللقاء الماضي كان حديث مهم جدا في حول وقت إخراج الزكاة، وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بناه على ترتيب منطقي، فتحدث أولا عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبين لك جميع الأحكام، والعلم يتعلق بعضه ببعض، فإذا لم تفهم مصطلح السائمة، ولم تفهم مصطلح الحول، ولم تفهم مصطلح بلوغ النصاب، فلن تستطيع أن تفهم ما بعده من الأبواب. لهذا العلم يؤخذ شيئا فشيئا. يقول نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله قول بعض العلماء رحمهم الله تعالى: العلم درجات ومراتب ونقل، من أراد أن يتعداها فقد رام أن يتعدى سبيل المؤمنين، ومن رام أن يتعدى سبيل المؤمنين عامدا ضل، ومن رام أن يتعدى سبيلهم جاهلا زل. والله جل وعلا قال في كتابه: وأتوا البيوت من أبوابها. وأيضا من الأمور المهمة في العلم الشرعي معرفة المصطلحات، لا بد أن تفهم هذه المصطلحات. على سبيل المثال، في كتب الاعتقاد حينما تقرأ في ردود شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى على أهل الكلام وعلى الفلاسفة، لن تستطيع أن تستوعب ردوده رحمه الله إلا إذا فهمت المصطلحات التي يبينها رحمه الله، مثل مصطلح الجوهر ومصطلح العرض ونحو ذلك، فأنت بحاجة إلى إتقان هذه المصطلحات ومعرفة دلالاتها حتى تستطيع أن تستوعب العلم. وأتذكر أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى من علمائنا ومشايخنا دائما ما يهتمون بقضية تسمى لغة العلم. لغة العلم، كل علم له لغة، فأنت إذا قلت هذا صحيح عند المحدثين يختلف عن قولك هذا صحيح عند الأصوليين، حينما أو وكذلك عند أهل اللغة، فهنا تختلف المصطلحات، فلا بد أن تعرف لغة كل فن تقدم عليه حتى تستطيع أن تستوعبه. وأيضا لا بد أن تعرف مبادئ العلوم. العلماء رحمهم الله أتوا ببيت شعر يقولون: إن مبادئ كل فن كم؟ عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فالمصنف رحمه الله أتى بما يتعلق بالأموال التي تكون فيها الزكاة، ثم بعد ذلك تحدث عن وقت إخراج الزكاة، ثم بعد ذلك تحدث عن المستحقين لهذه الزكاة. ولو أردنا أن نسترجع بعض المعلومات المتعلقة بإخراج الزكاة، ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟ ها شيخ حمود تفضل.
ذكر المصنف أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها،
نعم،
ثم استثنى من ذلك مستثنيات، قال أنه يجوز تأخيرها عن وقتها في حالات،
نعم،
أن يكون أصلح للفقير،
نعم،
وأن لا يتمكن من إخراجها في وقتها،
نعم،
والحالة الثالثة أن يتضرر بإخراجها في وقتها.
صحيح، هذا نعم. هذه مسألة. طيب لو أخرها، لو أخر الزكاة عن وقتها فتلف المال، شيخ سعد.
قلنا إن أخرها عن وقتها فتلف، قال لم تسقط الزكاة.
والصحيح
وذكرنا أن إذا تلف لتفريط أو تعد فإنه يضمن، وإن تلف من غير تفريط أو تعد فإنه لا يضمن.
فإنه لا يضمن. حكم تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب يا شيخ صهيب.
تعجيل الزكاة
قبل تمام النصاب.
قبل تمام النصاب يجوز؟ لا يجوز.
لا يجوز تعجيلها قبل تمام
النصاب. تمام النصاب لا.
ويجوز تعجيلها إذا اكتمل النصاب وقبل أن يحول
عليه الحول.
وقبل أن يحول عليه الحول. أيضا من المسائل التي تحدثنا عنها شيخ سمير، حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد.
لا يجوز.
لا يجوز.
نعم.
ماذا قال المصنف رحمه الله؟ لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد
إلى
فقرائهم. إذن لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة، فإنها تجوز عند ذلك. تحدثنا بعد ذلك عن من يستحقون الزكاة، كم عددهم يا شيخ كاتم؟ خذ
الذين يستحقون الزكاة عددهم 8.
من هم يا شيخ؟
هم يعني كما ذكره القرآن، الفقراء،
نعم،
والمساكين،
نعم،
والعاملون عليها،
هذا الثالث، نعم، والرابع،
والمؤلفة قلوبهم،
والخامس
الرقاب،
والسادس
الغارمون،
والسابع
في سبيل الله،
والثامن
ابن السبيل.
فهؤلاء هم الأصناف الذين يستحقون الزكاة. تحدثنا عن النوع الأول وهم الفقراء. من هو الفقير شيخ سعد؟
قال المؤلف هم الذين لا يجدون يعني موقعا يكتسبون به،
نعم،
أو لا يقع لهم موقعا من كسب ولا كفاية.
والمسكين
الذي يجد نصف قوته.
وتحدثنا بعد ذلك عن العاملين عليها، وبينا من هم العاملون، ونعم شيخ، والمساكين تحدثنا عنها يا شيخ، والعاملون عليها، ثم بعد ذلك في الرقاب، وبلغ بنا المجلس إلى السادس. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
آمين
وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والسادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو
الغارمون على نوعين. النوع الأول الغارم لإصلاح نفسه، والثاني الغارم لإصلاح ذات البين. الأول الغارم لإصلاح نفسه، شخص راتبه 3000 ريال مثلا، وهو في مدينة مثل الرياض، وأتى واقترض مالا ب50,000، فهذا غارم لإصلاح نفسه، فهذا يعطى من الزكاة. أو غارم لإصلاح ذات البين، حدثت مشكلة بين شخصين، فأتى هذا ليحل القضية بينهم، ولم يستطع أن يحل الأمر إلا بأن يقول يا فلان لك مال كذا وأنت لك مال كذا، فهو أصلح بينهم بهذا المال، جيد؟ فهنا هو غارم لإصلاح ذات البين. ولكن هل يشترط أن يكون فقيرا أم لا يشترط؟ لا يشترط. فلو كان غنيا ونوى حينما أصلح أن يعود بهذا المال من الزكاة فإن ذلك جائز، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. هنا قال رحمه الله وهم المدينون لإصلاح أنفسهم، هذا النوع الإيش؟ الأول. قال لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، وهذا النوع الثاني لإصلاح ذات البين. نعم شيخ.
قال والسادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، والسابع في سبيل الله.
قال السابع في سبيل الله، ما المراد بقوله في سبيل الله؟ قيل إن المراد هم الغزاة المجاهدون الذين يقاتلون في سبيل الله جل وعلا، فيجوز أن يخرج لهم من مال الزكاة بقدر حاجتهم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل أدوات الحرب ونحو ذلك تدخل في سبيل الله، فأدخلها بعضهم بهذا لأنه بها يتم قوة المجاهد في سبيل الله. وهنا مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل أعمال البر تدخل في قوله في سبيل الله كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هل أعمال البر تدخل في قوله في سبيل الله أم لا تدخل؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قصرها على المقاتلين في سبيل الله، ومنهم من قال هي تعم كل وجه من أوجه البر. مثلا إذا كان هناك جمعيات لتحفيظ القرآن فهي في سبيل الله، إذا كان هناك مراكز دعوة في سبيل الله، إذا كان هناك أعمال في هذا المجال في مجال طباعة المصحف ونشره بين الناس فهذه من الأمور التي يصدق عليها أنها في سبيل الله. وقد عرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة في عام 1405، وكانت برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان المسألة أن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم أعمالها في قوله في سبيل الله. فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولعل هذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وخاصة احتياج أعمال، لأن الدعوة في سبيل الله عز وجل نوع من الجهاد بالكلمة في نشر الخير بين الناس. نعم شيخ.
قال والثامن ابن السبيل
وهو لكن هنا مسألة، قال في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، بمعنى ليس لهم رواتب، ليس لهم أموال من بيت المال، فإن كان لهم أموال من بيت المال فلا يأخذون هذا السهم، سهم في سبيل الله، إلا إذا كان هذا المال لا يغنيهم، إذا كان هذا المال لا يغنيهم، لأن إذا كان مثلا راتبه 3000 أو 4 أو 5 في منطقة مثل الرياض، الإيجارات مرتفعة، الاحتياجات كثيرة، فهنا لا بأس أن يخرج له، لكن ليس في هذا السهم سهم في سبيل الله، وإنما سهم الفقراء والمساكين. نعم. الثامن.
والثامن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
الثامن من الأصناف الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع وإن كان ذا يسار في بلده. شخص يسير في الطريق فالآن طبعا الأمور اختلفت، يعني يستطيع الإنسان حتى لو لم يكن في بلده عن طريق البطاقات البنوك ونحو ذلك أن يسحب من حسابه من أي بنك في العالم. لكن هذه الصورة تأتي سابقا حينما كان إنسان يسير في طريقه بالجمال أو نحو ذلك، أو حتى الآن لو كان بالسيارات ونحوها. وسنضرب أمثلة معاصرة في الواقع. فهذا الرجل انقطع به المال، لم يعد سرق ماله الذي معه، ولم يعد قادرا على الانتقال إلى بلده. هو غني لكن المال ليس معه، فهذا هو ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، فيعطى من الزكاة وإن كان ذا يسار، لكن يعطى بقدر حاجته. وهنا ذكر العلماء شروط لهذا المسافر. الأول أن يكون مسلما، فلو كان غير مسلم لا يعطى من الزكاة. الثاني أن لا يكون من آل البيت، فلو كان من آل البيت لا يعطى من الزكاة كما يرى المصنف وستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. الثالث أن لا يكون بيده في الحال ما يتمكن به من الوصول، يعني شخص الآن أتى إلى بلد ولديه التذكرة، تذكرة سفر ذهاب وعودة، وانقطع به المال، فهنا هل تدفع له الزكاة؟ نقول لا، يستطيع أن يعود إلى بلده. لكن سابقا قبل تحويل الأموال عبر البنوك ونحو ذلك، لو سافر الشخص إلى بلد آخر، بلد غربي، وضاعت، تذكرون التذاكر سابقة لم تكن إلكترونية، كانت ورقية، فلو فقدت هذه التذكرة لم يستطع العودة، فهنا نقول يعطى من الزكاة من أجل أن يؤمن هذه التذكرة ليعود إلى بلده، ويعطى بقدر حاجته وهي هذه التذكرة وما يستطيع أن يصل به إلى المطار أو نحو ذلك، فهو يعطى بقدر حاجته. أيضا من العلماء من اشترط ألا يكون في هذا السفر، ألا يكون هذا السفر سفر معصية، لأن فيه إعانة له على غير طاعة الله. نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء هم أهل الزكاة.
هنا مسألة، هل يشترط أن يقال لا يعطى ابن السبيل من المال إلا بشرط ألا يجد من يقرضه؟ شخص غني ويستطيع أن يذهب إلى فلان ويقترض منه هذا المال، فهل نقول إننا لا نعطيه من الزكاة إلا بشرط ألا يجد من يقرضه؟ من العلماء من ذهب إلى هذا الرأي، لكن هذا الرأي يعني ليس منصوصا عليه في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول لا يشترط أن يجد من يقرضه، بل يعطى بقدر حاجته ليعود إلى بلده. نعم.
فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم.
فهؤلاء هم أهل الزكاة، هؤلاء الخمسة، هم الثمانية، هم أهل الزكاة، لا يجوز أن تدفع الزكاة لغيرهم. طيب، لو أتينا إلى شخص غني هل يجوز دفع الزكاة له؟ إذن لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، لا تبرأ الذمة إذا دفعت إلى غيرهم كما تقدم معنا في باب إخراج الزكاة. قال لا يجوز دفعها إلى غيرهم، فإن دفعت إلى غيرهم فإنها يجب عليه أن يخرج مالا آخر، لأنه يبقى في ذمته. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم. الآن كم الأصناف يا شيخ سمير؟ ثمانية. هل يشترط إذا كان لديك مبلغ من المال أن تمر على هذه الأصناف الثمانية تقسم مالك بين هذه الأصناف الثمانية أو لا يشترط؟ لا يشترط. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم. عليك زكاة مثلا ب10,000 ريال، يجوز أن تذهب إلى فقير فتعطيه كامل المبلغ، ويجوز أن تقسم هذا المال بين هذه الأصناف حسب الاستطاعة. لكن في حال كان المال قليلا فإن الأفضل أن يعطى لشخص، لو كان شخص زكاته 2500 ريال فالأفضل أن يعطيها شخص واحد، لأنه إذا تقسم المال قل ولا يستطيع أن يؤمن له ما يحتاج إليه. نعم.
قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.
تأمل معي في هذا الموقف، هذه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، لها قصة. سلمة بن صخر أو يقال له سلمان بن صخر صحابي جليل، حدث منه أن قائم ظاهر من امرأته وقال لها أنت علي كظهر أمي حتى ينسلخ شهر رمضان، لكنه لم يصبر فواقعها، فذهب إلى جماعته وقال هلموا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخبره بما حدث. قالوا لا والله لا نذهب معك، اذهب لوحدك، نخشى أن نذهب معك فينزل فينا قرآن فيكون فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فخشوا أن يحدث لهم هذا الأمر عار، فقالوا اذهب أنت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال له النبي اعتق رقبة. قال والله يا رسول الله لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال والله لا أستطيع، وهل حدث ما حدث إلا بأنني لم أستطع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. إذن خيره بين ثلاثة أشياء: أن يعتق رقبة، أن يصوم شهرين متتابعين، أن يطعم 60 مسكينا. فقال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا من عشاء. تطلب مني أن أدفع صدقة لستين شخصا، أنا لم بت بدون عشاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق جماعته، فقل له ليدفعها إليك جميعا فأطعم عنك منها، ثم فأطعم عنك منها وسقا 60 صاعا، ثم استعن بسائره عليك، أن تأخذ الزكاة كاملة التي دفعها قومك وأخرج منها صدقة 60 مسكينا، وانتفع أنت بباقي المال. فعاد إلى قومه فقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، ادفعوا إلي زكاتكم. فجمع هذه الزكاة. فهذا دليل على أنه يجوز أن تدفع الزكاة لشخص واحد. ومن هنا أيضا نأخذ أمرا من هذا الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرحمة التي من الله جل وعلا بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والإنسان حينما يأتي إليه شخص يستفتي فليعلم أن الله جل وعلا فضله ليقصده هذا الشخص، ثم ليكن رحيما بالأمة ولا يكن عذابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وأيضا يتعامل مع الناس بالرحمة كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. وهذه الكلمة التي قالها لقومه وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، حينما لم تذهبوا معي وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، ادفعوا إلي زكاتكم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
وهذا حديث أيضا آخر، في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي تحمل حمالة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فيجوز أن تدفع الزكاة لشخص واحد. نعم.
ويدفع إلى الفقير والمسكين ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته.
نعم كمل.
قال: وإلى العامل على الزكاة قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب.
نعم. هو الآن يتحدث عن مسألة: ما هو المال الذي يخرج للفقير وللمسكين؟ كم يعطى الفقير والمسكين من المال أو من الزكاة التي لدى الإنسان؟ فقال هنا رحمه الله: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به الكفاية. وهذه الكفاية له ولمن يعوله. من العلماء من قال يدفع له عاما كاملا، ما يعينه عاما كاملا ولا يزاد عليه، وحددوها بالعام. لماذا؟ قالوا: لأن الزكاة في العام الثاني تحول، فيستحق هذه الزكاة. وفي رواية عند الإمام أحمد أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى، وهذا الصواب، أن يعطى هذا الفقير ما يسد حاجته وحاجة عياله. قال: وإلى العامل قدر عمالته. ما المقصود؟ العاملين عليها. فهنا يدفع لهم ما يحتاجون إليه على قدر العمل الذي قاموا به. وهنا قال العلماء رحمهم الله: الصواب أنه يعطى على قدر عمله وتعبه على ما يراه ولي الأمر، فيفرض له مالا يأخذه من هذه الزكاة. نعم.
وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه.
المؤلف قلوبهم، يدفع لهم من المال ما يحصل به التأليف، بقدر ما يحصل به التأليف، وهو يختلف من شخص إلى آخر. ونحن ذكرنا أن المؤلف قلوبهم على ثلاثة أنواع: منهم من يعطى للحاجة إليه، ومنهم من يعطى لحاجته في نفسه، ومنهم من يعطى لمن ليكف شره عن المسلمين. نعم.
والغارم ما يقضي به دينه.
قال: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. الغارم إذا شخص سواء لنفسه أو لإصلاح ذات البين أخذ 50,000 مثلا، فإنه يعطى هذا المبلغ. إذا كان مكاتبا وبقي مبلغا محددا فيعطى هذا المبلغ. نعم.
وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه.
وهذا بحيث أنه يعطى ما يكون به قويا، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
نعم.
ولا يزاد واحد منهم على ذلك.
هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، أن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به يعطى على قدر ما يعيده إلى بلده، يعطى من هذا المال على قدر ما يوصله إلى بلده، وإن كان فقيرا فإنه يعطى من سهم الفقراء ومن سهم ابن السبيل إذا كان منقطعا به. نعم.
وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة.
ذكرنا لكم في بعض المسائل التي مرت بنا أن بعض المسائل أنه قد يكون غنيا فيدفع له المال، مثل الغارم فيدفع له المال. العاملين عليها لا يشترط أن يكونوا فقراء. هنا يقول: هناك خمسة أنواع لا يعطون ولا يأخذون إلا مع الحاجة، بحيث لو أنهم أصبحوا أغنياء لا يأخذون شيئا. من هم؟ قال: أولا الفقير، فهذا يعطى لحاجته. الثاني المسكين، يعطى لحاجته. الثالث المكاتب، يعطى لحاجته. الرابع الغارم لنفسه، لم يقل لإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين قد يكون غنيا، لكن الغارم لإصلاح نفسه غالبا أنه لم يأخذ هذا المال إلا بسبب فقره. قال: وابن السبيل لأنه بحاجة إلى هذا المال. نعم.
وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف، العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
نعم. إذن لدينا خمسة أنواع. أصناف الزكاة كم؟ ثمانية. لدينا خمسة أنواع لا تدفع لهم الزكاة إلا، وهناك أربعة أنواع تدفع لهم مع الغنى. كم المجموع؟ تسعة. وأصحاب الزكاة ثمانية. لماذا؟ لأنه جعل الغارمين في كلا النوعين. قال أربعة يجوز أن تدفع لهم الزكاة مع الغنى، من هم؟ قال أولا العاملون عليها، وقد تقدمت هذه المسألة أنهم يأخذون من هذا المال سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء. قال الثانية المؤلفة قلوبهم، لأن المقصود من إخراج الزكاة لهم هو تأليفهم على الإسلام وتحبيبهم في الإسلام أو تثبيتهم على الإسلام على الأنواع التي تقدمت معنا. قال والغازي، الغازي في سبيل الله، في سبيل الله، فهذا حتى لو كان غنيا فإنه يعطى من هذه الزكاة ما يعينه على القتال، على القتال في سبيل الله. قال والغارم لإصلاح ذات البين، فلو أنه أصلح بين شخصين وحد فرض لكل واحد منهم مبلغا وأعطاهم هذا المبلغ ونوى أثناء دفعه لهذا المبلغ أن يعود على الزكاة، فإن هذا يعطى ولو كان غنيا. بقي تساؤلات حول هذه المسائل أو ننتقل للباب الأخير؟ تفضل يا شيخ، في السؤال ولا ننتقل للباب الذي يليه؟ طيب ننتقل للباب الأخير من أبواب كتاب الزكاة، تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب.
هذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن من يستحقون الزكاة، في هذا الباب يتحدث عن من لا يجوز إخراج الزكاة له. لماذا؟ لأن هناك من قد يكون فقيرا لكن بسبب وجود أمور أخرى تجعله لا يجوز إخراج الزكاة له. وبدأ فقال: نعم،
لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه رجلان فيسألانه عليه الصلاة والسلام فقلب فيهما البصر، النبي أخذ ينظر إليهما ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قوتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لقوي لغني ولا لقوي مكتسب. الغني لا يجوز أن يأخذ من هذه الزكاة ولا يجوز أن تخرج له، القوي المكتسب الذي يستطيع أن يعمل أيضا لا يجوز أن تخرج له الزكاة إلا إذا كان عمله لا يجلب له من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول. نعم.
ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهم بنو هاشم ومواليهم.
ما المراد ببني هاشم؟ هم من؟ يقول ولا تحل، يعني لا تحل الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. ها، من هم بنو هاشم؟ تفضل الشيخ صهيب.
بنو هاشم هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كل من له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هم خمسة يا شيخ.
إيه؟
آل علي.
آل علي، نعم.
وآل عقيل.
نعم.
وآل جعفر. وآل العباس.
العباس.
وآل الحارث. هؤلاء هم بنو هاشم الذين لا يتحل لهم الزكاة. نعيدهم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل العباس، وآل الحارث. والدليل على عدم جواز إخراج الزكاة لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه وقد حمل شيئا قال كخن كخن، ثم قال ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة فلا تحل الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال أن آل محمد إذا كان يفرض لهم من بيت المال فلا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة، لكن إذا كانوا فقراء بحيث لا يندفع فقرهم إلا بأن يأخذوا من هذه الزكاة فقد أجاز بعض العلماء رحمهم الله هذا الأمر. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من المسائل التي في هذه المسألة ترتبط بهذه المسألة، هل يجوز للهاشمي أن يخرج زكاته للهاشمي؟ ما رأيكم شيخ حمود؟ هل يجوز للهاشمي أن يخرج زكاته للهاشمي؟ هنا هذه المسألة يقول العلماء رحمهم الله فيها تفصيل، إذا كان هناك في بيت مال المسلمين يعطون منه فلا يجوز الزكاة لأن النبي قال إنما هي أوساخ الناس. أما إن كان فقيرا محتاجا وليس له نصيب من بيت المال كما هو الشأن في وقتنا فلا يوجد من ينقذ هؤلاء من الجوع سوى هذه الزكاة، فيجوز لهم أن يأخذوها. سؤال أيضا أو مسألة أخرى، هل الصدقة النافلة تأخذ حكم الزكاة في بني هاشم أو لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله فأما النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه، فرضها ونفلها، هذا ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل، هل بنو المطلب يأخذون حكم بني هاشم؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يأخذون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد، ومنهم من قال إنهم لا يأخذون هذا الحكم بل يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة. نعم شيخ.
ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا.
الزكاة لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أبيه، ولا يجوز له أن يدفع زكاة ماله إلى جده وإن علا، فلا يجوز دفع الزكاة لهم. لماذا؟ لأن النفقة واجبة عليه، فهو بإخراج هذا المال بإخراج هذه الزكاة فإنه يسقط الحق الواجب، أن يعني يسقط الحق الواجب عليه، ولهذا لا يجوز. هذه أسئلة كثيرة، لدي زكاة هل يجوز لي أن أخرجها لأبي؟ نقول لا يجوز. وإذا كان لدى الإنسان حرص على أن يدفع لوالده هذا المال فليحرص على دفعه قبل حلول الحول فيخرجه من تلقاء نفسه إلى أبيه، ولكن البعض يأخذها تحايلا لإسقاط الإنفاق على والده، قال المصنف رحمه الله تعالى وإن علا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.
قال ولا إلى الولد وإن سفل. ولا
قال ولا إلى الولد وإن سفل، لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى ابنه ولا إلى أحفاده. لماذا؟ لأن نفقته عليهم واجبة، فإخراج هذه الزكاة فيها تحايل على إسقاط النفقة الواجبة عليه، فلا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الأبناء وإن سفلوا. وذكرنا أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا كانوا فقراء وهم عاجزين عن نفقتهم فإنه يجوز إخراجها، لكن الصحيح أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الأصول ولا إلى الفروع. نعم.
ولا إلى الزوجين.
قال وفي نسخة ولا إلى الزوجين، في نسخة عندك
ولا إلى الزوجين؟
نعم، وفي بعض النسخ ولا إلى الزوجة، فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته. وهنا مثلا دائما السؤال عنها، يكون مثلا الزوج يؤمن الضروريات لزوجته وبعض الحاجيات، لكن الزوجة تريد الكماليات، فتأتي فتقول أريد أن زوجي يدفع لي زكاة ماله، فنقول لا يجوز لأن نفقته على زوجته واجبة. لكن سؤال، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها أو لا يجوز؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. فمنهم من قال لا يجوز دفع الزكاة مثل الرجل، ومنهم من قال يجوز دفع المرأة من زكاتها إلى زوجها، واستدلوا على هذا بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق بها، فزعم عبد الله بن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود رضي الله عنه، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، ولأن نفقة الزوجة على زوجها ليست واجبة. إذن لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته، ويجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم.
ولا من تلزمه مؤنته.
إذا كان هناك شخص تلزمك مؤنته فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة له، لأن نفقتك عليه واجبة. نعم.
ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر.
ولا إلى الرقيق لماذا؟ لأن ما يملكه هو لسيده، فإذا دفع إليه الزكاة عاد بها إلى نفسه. نعم.
ولا إلى كافر.
ولا إلى كافر، لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وتحدثنا سابقا أنه يجوز إخراجها على القول الصحيح إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أما غير المؤلفة قلوبهم فلا يجوز أن تخرج الزكاة لغير مسلم. نعم.
فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم.
من يقصد إلى هؤلاء؟ طبعا الدليل على أنه لا يجوز إخراجها للكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني المسلمين. قال رحمه الله تعالى فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء. من هؤلاء؟ إلى الوالدين، إلى الأبناء، إلى الزوجة، إلى من تلزمه مؤونته، فيصح فيها ما لا يصح في الزكاة. قال رحمه الله تعالى وإلى غيرهم. هل يجوز أن تخرج الزكاة للكافر، الصدقة للكافر؟ أجاز بعض العلماء رحمهم الله هذا الأمر إذا كان في هذا لأن فيه إحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل ذات كبدة رطبة أجر، فالإنسان من باب أولى. نعم. تفضل يا شيخ.
أما بنو هاشم
تحدثنا أن هل يجوز إخراج صدقة عليهم أو لا، وقلنا إن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن عموم النصوص تدل على أنه يشمل الأمرين، يشمل الزكاة ويشمل الصدقة، لأن الحكم الذي علل في الحديث إنها أوساخ الناس هي موجودة في الزكاة وموجودة في الصدقة. لكن قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن بني هاشم إذا لم يكن لديهم، إذا كانوا فقراء ولا يوجد مال يفرض لهم، فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأن لا سبيل لهم إلا هذا. نعم.
قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا أراد أن يخرجها فلا بد أن ينوي نية صالحة في هذا. قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، يعني لا يكون هناك نية. هل يطالب بإخراج الزكاة مرة أخرى؟ لا يطالب بإخراج الزكاة مرة أخرى، لكنها لا تسقط عنه باطنا لأنه لم ينوي هذه النية، ولا يطلب بإعادة هذه الزكاة. نعم.
قال إلا أن يأخذها الإمام قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا.
لكن سؤال هنا الآن، الزكاة، مصلحة الزكاة تأخذ زكاة الأموال من المؤسسات والشركات، وهناك صوامع الغلال تأخذ زكاة الحبوب والثمار، فهذه تحسب من ضمن الزكاة. هل يجوز إخراج الزكاة، يعني التأمين أو الضرائب أو الجمارك، هل يجوز الإنسان أن يحسبها من الزكاة أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنها لم تؤخذ زكاة وليست مصارفها وليست مصارفها مصارف الزكاة. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزئ، لو دفعها إلى كافر لم تجزئ لأنه ليس من أهل الزكاة، لو دفع الزكاة إلى أبيه لم تجزئ، لو دفع الزكاة إلى أبنائه لم تجزئ. هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن تدفع للإخوة والأخوات. قال وإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزئ، ويطلب منه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى. قال إلا الغني إذا ظنه فقيرا. لماذا؟ قال لأن الإنسان لا تستطيع أن تميزه من خلال مظهره بأنه فقير أو غني، بينما إذا دفعتها إلى كافر فإنك تعلم أنه ليس من أهلها، إذا دفعتها إلى أبيك، إذا دفعتها إلى أبنائك فأنت تعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة. قال إلا الغني إذا ظنه فقيرا، لأنه علل الفقهاء رحمه الله بأن الفقر والغنى يعسر الاطلاع عليهما كما تقدم في الحديث، والله عز وجل قال عن الفقراء قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذه أهم المسائل المتعلقة بكتاب الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وفقهم لطلب العلم الشرعي ويسر سبيلهم في هذا، إنه جواد كريم. نأخذ أسئلتكم استفساراتكم على أبواب الزكاة التي مرت بنا. تفضل الشيخ سمير.
أريد أن نعيد يعني بنو هاشم هؤلاء.
بنو هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل حارث، هؤلاء هم بنو هاشم الذين لا تحل لهم الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. هل تحل لهم الصدقة؟ ابن قدامة رحمه الله قال إن الآية إن النصوص في ذلك عامة، تشمل النهي يشمل الزكاة ويشمل الصدقة، وذكرنا أن الصحيح كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية أن بني هاشم إذا كانوا فقراء لا ليس لهم مال من بيت المال فإنه يجوز لهم أن يأخذوا هذه الزكاة، لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا فقرهم إلا بأخذ هذه الزكاة. تفضل يا شيخ صهيب.
هل هم الآن موجودون ومعروفون؟
أي نعم موجودون، آل هاشم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موجودون سواء في مكة وفي المدينة أو في كثير من يعني الذين انتقلوا إلى بلاد أخرى معروفون، وهناك يعني جهة تضبط هذا النسب ويعني تحرره تحريرا دقيقا، فهؤلاء لا زالوا موجودون إلى الآن، ولا نزال يعني لا يزال. لو تقرأ في فتاوى سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وفتاوى اللجنة الدائمة تجد أن هناك استفسارات من بني هاشم عن هذه المسائل في قضية أخذ الزكاة. ها تفضل الشيخ سعد.
الشيخ قلنا في من عنده زكاة وجبت عليه زكاة عروض التجارة، هل يخرجها من مما يملك مثلا محل التموينات؟ هل يخرجها مواد غذائية أو يجب أن يخرجها مال؟ وقلنا يخرجها مال.
نعم من قيمتها.
من قيمتها. فلو أخرج ربع العشر يعني فاتورة يشتري بها الفقير بهذه القيمة من بضائع المحل، هل يجوز له ذلك؟
هو مثل ما ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الزكاة تخرج من قيمتها، لكن إذا كان هذه الكوبونات هي بمثابة المال فلا بأس بذلك، لأنها في النهاية هي عبارة عن قيمة أخرجها بهذا المال فلا بأس بها إن شاء الله. بقي معنا وقت. طيب تفضل.
قلنا يعني شروط العاملين عليها يعني أربع.
نعم.
أن يكون مسلما وأن يكون عادلا.
نعم.
أن يكون عارفا بمسائل الفقه.
نعم.
نعم. فالرابع هذه.
الرابع ما بها؟
يعني لم أعرف يعني.
طيب أولا أن يكون مسلما.
نعم.
ثانيا أن يكون عدلا ثقة. والثالث أن يكون فقيها في أمور الزكاة. الرابع أن يكون قادرا على ضبط العمل إخراج زكاة وجمع أموال. إذا لم يكن لديه القدرة على الحساب وضبط العمل ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يعمل في هذا الأمر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين بإذن الله عز وجل. سيكون هناك لقاء عبر الفصول الافتراضية في موقع البناء العلمي مع طلاب البناء العلمي، نتذاكر معهم إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الزكاة، وأيضا سيكون هناك لقاء مع بعض المختصين فيما يتعلق بنوازل الزكاة. وأما في اللقاء القادم إن شاء الله فسننتقل بعدها مباشرة إلى كتاب الصيام. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لإخواننا المشاهدين والمستمعين، ونلتقيكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.